هذا هو الله الواحد الأحد، خلقنا ورزقنا وامتن علينا، فما هو يا ترى حق الله علينا وواجبنا تجاهه سبحانه؟ للإجابة على هذا السؤال تعال معي أخي في الله، نتأمل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. والحديث متفق عليه. الآية الكريمة والحديث الشريف حمل لنا معنى عظيما من أجله خلق الإنسان، من أجله خلق الإنسان. إنها عبادة الله وحده لا شريك له، ولا رد ينازعه هذه العبودية، فلا تستقيم الحياة إلا بوجود معبود واحد، والجن والإنس وسائر المخلوقات له عبيد. وإذا قصر المخلوق بهذه العبادة، إذا صرف شيئا منها لغير مستحقها، فلن يتمتع ويتطعم بمناجاة من ناداه بقوله سبحانه: فادعوه مخلصين له الدين. لكن يظن بعض الناس أن العبادة هي الشعائر المعروفة كالصلاة والصيام والحج وغيرها، وهذا مفهوم خاطئ انتشر بين المسلمين يجب التنبه له والتحذير منه. فالعبادة لها معنى أعم وأشمل، إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذه الحقيقة تتمثل في استقرار معنى العبودية لله في النفس، أو استقرار الشعور على أن هناك ربا وعبدا، ربا يعبد وعبدا يعبد، وأن ليس وراء ذلك شيء، ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود، إلا رب واحد والكل له عبيد. وتتمثل العبادة بالتوجه إلى الله بكل عمل وقول وبكل كبيرة وصغيرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكل صغيرة وكبيرة لله، كل دقيقة وجليلة لله سبحانه وتعالى في حياتك أيها العبد. فالله وحده هو المستحق للعبادة الكاملة، وليس لأحد كائنا من كان أن يصرف ولو قدرا يسيرا من هذه العبادة لغير الله، فإن فعل فقد أتى المنكر الأكبر الذي لا يغفره الله، إنه الشرك به سبحانه وتعالى.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
وإذا تحققت العبودية لله وحده لا شريك له، فلا يعبد غيره ولا ينازعه أحد من المخلوقين هذه العبادة. عندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض مدركا أنه خلق للقيام بوظيفة عظيمة. فهل سألت نفسك لماذا تعيش؟ هل سألت نفسك يوما من الأيام لماذا تعيش؟ لماذا خلقك الله؟ أيها الأخ الكريم، إنك تعيش لهدف أسمى وغاية عظمى ووظيفة فريدة، إنها تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، بدءا بنفسك ومن تعول، ثم تحملها أمانة عظيمة تشهرها وتنشرها في كل مكان. عندها تجد في نفسك الطمأنينة والرضا والسعادة والأنس برضا الله عز وجل عنك ورعايته لك. فهو هدف العبد في الدنيا، هدف العبد في الدنيا خلق من أجله ويعيش من أجله، ثم يجد في الآخرة تكريما ونعيما وفضلا عظيما.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم
إذا علمت هذا أخ الإسلام فلتدرك أن أعظم شيء يذهب لذة العبادة والخضوع لجبار السماوات والأرض هو صرف شيء من هذه العبادة لغير الله. فلا سجود إلا لمن سجد له ما في السماوات وما في الأرض، ولا خضوع إلا لمن خضعت له الرقاب وعانت له الوجوه، ولا دعاء إلا لمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقبل الحديث عن الشرك وعظمه أحب أن أحدثك أخ الإسلام عن رحمة الله. فالله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح كما في صحيح مسلم. وإذا كانت رحمة الله عز وجل بهذا القدر فيجب علينا أن نعلم أن الله سبحانه أبى أن تشمل هذه الرحمة من أشرك به شيئا. وكل يقرأ:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وهو صحيح. إذا علمت هذا فإنك ولا شك ستستعيذ بالله من الشرك وحال أهل الشرك نعوذ بالله منه ومن حالهم. ولكن هل أمن العباد من الوقوع في هذه المعصية أم لا؟ نعم، نتكلم عن الشرك وكثير من الناس لا يزول في خاطره أنه ربما وقع بشيء من هذا. هل أمن العباد من الوقوع في هذه المعصية أم لا؟ أكثر الناس أخ الإسلام يظنون أنهم بمأمن من الشرك بعيدين عنه، غير أننا نرى إمام الخلفاء وخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وهو الذي كان خصامه مع قومه في مسائل الشرك والمشركين حتى أنه تعرض للإلقاء في النار، ومع ذلك جاهد وصابر في سبيل الله. وها هو يقول بعد معركة طويلة في التحذير من الشرك وأهله: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يستعيذ إبراهيم عليه السلام من الشرك. وأما رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وأفضلهم، فمع أنه ربى صحابته خير القرون على العقيدة الصحيحة، إلا أنه كان خائفا من أن يصدر من أحد منهم شرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال صلى الله عليه وسلم: الرياء. أخرجه أحمد بإسناد جيد. فما بالنا نحن إذن؟ ما بالنا نحن أيها الأحبة؟ أفبعد دعاء إبراهيم وخوف النبي صلى الله عليه وسلم علينا نكون آمنين مكر الشيطان حتى يدخلنا في ظلمات الشرك بالله؟ وما لنا نذهب بعيدا وبين أيدينا ألوان من الشرك الحاصلة اليوم؟ أعيدك أن تكون أخ الإسلام ممن تلبس بواحد منها فتكون ممن عفى الله بالشرك. فلقد حدثنا القرآن عن مشركي مكة وأنهم كانوا يقولون عن أصنامهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعبدون الله ويقرون بربوبيته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. غير أنهم حين اتخذوا وسائط وشفعاء بينهم وبين الله يدعونهم كدعاء الله، ويستغيثون بهم كاستغاثتهم بالله، وينذرون ويذبحون لهم كما ينذرون ويذبحون لله، ويتوكلون عليهم كما يتوكلون على الله، بل ويخافونهم ويرجونهم كما يخافون ويرجون الله عز وجل، حتى وصل بهم الأمر إلى أن يحبوهم كما يحبون الله. قال سبحانه:
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
فحين فعلوا ذلك أو شيئا منه كانوا متلبسين بالشرك، حتى أرسل الله إليهم رسوله الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن آمن به ووحد الله ولم يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كان من عباد الله الموحدين. ومن استمر على ما ألفى عليه آباءه فلقد قال الله فيه:
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
هذه حال مشرك العرب الأقدمين. أما حال المشركين اليوم فإنهم ليسوا بعيدين عنهم، فأنت تراهم يصرفون قدرا من عبادة الله لغير الله، فيقف أحدهم أمام القبر يدعو صاحبه من دون الله ويستغيث به من دون الله إذ يقول: المدد المدد يا فلان، ويستعين به من دون الله فيقول إذا هم بحاجة: يا سيدي فلان أعني على قضاء حاجتي، أو يقول إذا أراد أن يقوم أو يجلس: يا فلان، وينذر إن رزق بمولود أن يذبح للولي أو يطوف له على قبره، ثم إذا رزقه الله بهذا المولود شكى غير الله بل توجه إلى وليه يذبح له ويطوف على قبره، فبئس العمل عمله وبئس الحال حاله وبئس الحال حاله والعياذ بالله. ومن توجه إلى القبور وعمل عند هذه الأعمال فلن يقف عند هذا الحد، فالشيطان لا يرضيه كما قيل أن يرى ابن آدم وسط النار، بل لا يرضى حتى يراه في قعرها والعياذ بالله منها. ولذلك يستدرج بابن آدم خطوة أخرى إلى مهاوي الضلالة، فيبدأ بتخويفه من الولي ويوهمه أن الرزاق هو صاحب القبر وأن مستحق الحب والقربى هو صاحب هذا القبر، فيأخذ الخوف منه كل مأخذ إن هو قصر بحق الولي، ويبلغ عنده التذلل والخضوع ذروته حين يرثي الولي. فلم يبق إذن من الفروق بين مشركي مكة ومن هذه حاله سوى أن المشركين يتوجهون إلى صنم مجسم لأحد الصالحين أو غيرهم، وهؤلاء يتوجهون إلى أضرحة الأولياء ومزاراتهم يدعونهم ويتمسحون بهم ويخافونهم ويرجونهم ويصرفون أنواعا من العبادة لهم. وما دمنا أخ الإسلام بسبب الحديث عن القبور فهيا بنا نتبصر سنة المصطفى في شأنه مع القبور وأهل القبور. وكلنا يشاهد اليوم كثيرا من المسلمين قد ضلوا وتاهوا في مسائل القبور، وما ذاك إلا لغفلتهم وجهلهم وبعدهم عن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، التي أسأل الله أن نكون ممن تمسك بالسنة في تعامله معها. فلقد كان صلى الله عليه وسلم يدفن الميت ولا يرفع قبره ولا يميز بين قبر وآخر حتى لو كان الميت من أفضل الناس. فقد دفن صلى الله عليه وسلم حمزة ومصعبا وغيرهم من أفاضل الصحابة عذاب المسلمين دون ما تمييز أو تخصيص، بل لقد كان ينهى عن أن يحدث في القبور شيء خلاف ما شرع وسن، كيف لا وهو القائل لعلي وفيه: لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، كما في صحيح مسلم. ولما ذكرت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة وأنها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت ما رأت فيها من الصور، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك هم شرار الخلق عند الله، كما أخرجه البخاري في صحيحه. ويبلغ التحذير ذروته حينما كان صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه فلا ينسيه كرب الموت وألم الفراق أن يعظ أمته ويذكرها بأعظم ذنب عفي الله به، إذ يقول وهو على فراش الموت وهو يحتضر صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه أحمد وهو صحيح. وإذا علمت هذا أخ الإسلام فلتدرك أن أفعال الناس عند القبور وزيارتها على أقسام ثلاثة، فنبه لها بارك الله فيك. أولا أفعال مشروعة كزيارة القبور لتذكر الآخرة والسلام على أهلها والدعاء لهم من غير أن تشد الرحال لهذه الزيارة. والمشروع للمرء إذا دخل المقبرة أن يقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم يتجه إلى من يريد زيارته ويقف عند قبره ويسلم عليه ويدعو له بالمغفرة والرحمة. ثانيا، من الأعمال عند القبور أعمال بدعية، بدعية تنافي كمال التوحيد، لكنها قد توصل الإنسان إلى الشرك الأكبر، كمن قصد عبادة الله والتقرب إليه عند القبر، وكمن قصد القبر ليصلي عنده لله أو يقرأ القرآن قصدا عند هذا القبر ويريد به وجه الله، فهذا من البدع المنافية لكمال التوحيد. ومن البدع أيضا التبرك بالقبور وإهداء الثواب عندها، كمن يقرأ الفاتحة عند قبر فلان ليهدي ثوابها له، وكذلك البناء عليها، فلا يجوز أن يرتفع القبر عن غيره. ومعنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، والتي هي وصية للأمة كلها، إذ قال له: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ويضاف إلى البناء على القبور، على القبور تجصيصها وإفراجها، فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر كما في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمستخرين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. ومن أعظم البدع الحافلة في زماننا هذا أن يبنى على القبر مسجد يصلى فيه، أو يدفن في المسجد ميت لقصد تعظيمه وإجلاله. وقد اتفق أهل العلم على أن المسجد إذا بني على القبر فإنه يهدم، وإذا دفن الميت داخل المسجد فيجب أن ينبت ذلك القبر ويوضع خارج المسجد مع قبور المسلمين. فإياك إياك أخ الإسلام أن تكون ممن قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن من فرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أحمد وإسناده جيد. وبعد هذين القسمين من أحوال الناس مع قبورهم يأتينا القسم الثالث، وهو الطامة العظمى والبلية الكبرى التي وقع عدد ممن يدعون أنهم من أهل الإسلام فيه، ألا وهو الشرك الذي ينافي التوحيد بأكمله، وهو أن يصرف العبد شيئا ولو يسيرا من أنواع العبادة لغير الله، كدعائه صاحب الضريح: يا فلان امنح لي ولدا، ثم يقرب قربانا لصاحب القبر ويذكر له حاجته من زوجة أو وظيفة أو ذرية أو غير ذلك، بل ربما وصل الأمر ببعضهم أن يرفع كفيه ليس لجبار السماوات والأرض، ولكن لهذا الضعيف المقبور الذي لا يملك من أمره شيئا، فكيف يملك للناس؟ فيقف عددا من الجهال والدهناء يرفعون أكفهم: المدد المدد يا فلان. اسمع أيها الحبيب، اسمع لقول الله:
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير.
ومن البدع المحرمة في هذا المقام ما يفعله بعض الناس، حيث يأتي بمال ومجوهرات يرميها داخل الضريح، ولقد رأينا ذلك بأعيننا، ويحسب أن صاحب الضريح سوف يدخرها له ويجزيه على صنيعه هذا. ولم يقف الحال عند هذا الحد، بل أوثره الشيطان إلى أن يطوف قربة لصاحب القبر، وينذر قربة لصاحب القبر، ويذبح قربة لصاحب القبر، حتى جعل صاحب القبر إلهه ومعبوده، نعوذ بالله من حال الشرك والمشركين. أولئك قوم قال الله فيهم:
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
فيا أخ الإسلام ويا أخ التوحيد، هذه نصيحة محب مشفق، فالله أن ترد هذه النصيحة. يا أخ الإسلام، هذه القبور كانت ولا تزال موجودة، فمن أصحابها الصالحون، ومنهم الزنادقة المارقون، ومنهم الوهميون الذين لا حقيقة تسكت دفنهم في ذلك المكان، ومن هؤلاء وهؤلاء، وأولئك أضرحة عظمها الناس بنيات مختلفة، بعضهم يريد ابتزاز أموال الناس، وآخرون أساءوا من حيث أرادوا الإحسان. والنجاة كل النجاة أخي في الله في اتباع خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، فما طاف ولا أمر بالطواف إلا في البيت العتيق حول الكعبة المشرفة، ولو كانت الطواف على غيرها خير لأرشدنا إليه. والله عز وجل يصفه لنا بقوله حريص عليكم. أفبعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته نتبع غيرهم ونبحث عن منهج غير منهجهم؟ إذن فقد استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالحذر الحذر أن تسول لك نفسك الطواف حول شيء غير الكعبة المشرفة، قبرا كان أو غير قبر، وأيا كان ذلك المقبور وليا أو صحابيا، بل حتى قبره صلى الله عليه وسلم. فحسبك الطواف ببيت الله، حسبك الطواف ببيت الله، فإنك تقتدي بخير الخلق وأفضل الناس وأعلمهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وإياك إياك أخي أن تشد رحالك وتعزم السفر لغير ثلاثة مساجد، ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث إذ قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. والحديث متفق عليه. فهذا الذي أنت على دينه وتتبع سنته وتحبه ينهاك ويحذرك أن تشد الرحال لغير ما ذكر من المساجد، لغير ما ذكر من المساجد، وها أنت تسمع قوله صلى الله عليه وسلم. فاحذر أن تسول لك نفسك حزم أمتعتك والذهاب إلى الولي فلان أو ضريح السيد فلان والسيدة فلانة. وأمر آخر هو من أعجب العجب، تراه على من أضله الشيطان حين يذهب إلى هؤلاء المقبورين يأخذ معه قربانا أو مالا يلقيه في صناديق فتؤول مباشرة إلى لصوص الأضرحة. ومن يسميهم الناس السدنة وما هم إلا فريق ممن يأكلون أموال الناس بالباطل، يبتزون الناس ويوزعون عليهم المغفرة والرحمات من صاحب القبر، وكأنهم وصاحبهم بيدهم الجنة والنار، نعوذ بالله من حال أهل النار. فتوكل على الحي الذي لا يموت، واعزم أمرك مستعينا بمن يستحي منك إذا مددت له يدك تسأله أن يردها صفرا، وتوجه إلى الذي أمرك أن تتوجه إليه مباشرة من غير وسائط ولا شافعين، وهو القائل
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
فإذا ضاقت عليك السبل فكن ممن يعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه، وأنه كاشف الغم فارج الهم مغيث اللهفات. القائل سبحانه يصف نفسه
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله.
أخ الإسلام، ولعلك الآن تقول كلنا ذلك الرجل الذي يرفع كفيه إلى الله متوسلا متقربا، ولكن ما هي الطريقة المثلى التي أمرنا الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يكون الدعاء والتوسل متقبلا عند الله قريب الإجابة؟ اعلم يا أخي الله أن التوسل أنواع ثلاثة. الأول توسل مشروع، وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كأن تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أن تغفر لي خطيئتي وتصلح لي ديني ودنياي. ومن التوسل المشروع دعاء الله بالعمل الصالح، أو كما حدث للثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فسأل الله أحدهم ببره بوالديه، والثاني بإحسانه لفرجه، والثالث بأمانته وعدله في عطيته. عندئذ كان الدعاء محل للاستجابة، فتقبل الله منهم وانفرجت عنهم الصخرة تقربهم إلى الله بأعمالهم الصالحة. القسم الثاني من أقسام التوسل توسل بدعي، وهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يرد في الشرع، كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حقهم. فأن يقول العبد اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك أو حرمته أو نحو ذلك من الألفاظ المحرمة. وهذا النوع من الدعاء لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان حقا لأرشدنا إليه. القسم الثالث من أقسام التوسل توسل شركي يخرج صاحبه من الملة ويكون مرتكبه كافرا والعياذ بالله، وهو صرف العبادة لغير الله واتخاذ الأموات وسائط في العبادة إلى الله. وهذا هو الشرك بعينه الذي كان عليه مشرك مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهم لا يتوصلون إلى عبادة الله إلا باتخاذ وسائط من موتاهم يتقربون بها إلى الله زلفى. أما في هذا الزمان فإن الذين أضلهم الله يتوسلون إلى الله باتخاذ أهل القبور وسائط بينهم وبين الله، وإذن فلا فرق بينهم وبين مشركي مكة. فيا أخ الإسلام، ها هو ذا صاحب القبر قد فاضت روحه إلى بارئها وقدم إلى ما قدم، فهو في قبره مرهون بعمله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف بالله عليك؟ اسأل نفسك، ناجي عقلك، كيف بالله عليك يملك لغيره النفع والضر؟ ألا فكرت أخ الإسلام في ذلك ونظرت في حالك أي جادة أنت ثالث؟ وها هو ذا من أنت على دينه نبيك صلى الله عليه وسلم الذي تصلي وتسلم عليه يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فكيف تأتي وتطلب من ميت أيا كان حاجة لنفسك هو لا يملكها لنفسه؟ وتدبر هذه الآية، تدبر هذه الآية، اقرأ القرآن فإن فيها شفاء للعليل، حيث يقول الحق سبحانه يخاطب من يدعو الموتى أو يطلبه:
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
ولربما قال بعض الناس: إني أذهب إلى القبر أو أتمسح بالولي أقصد البركة منه، فإنا نقول وبالله التوفيق: البركة نعمة من نعم الله، خصها الله عز وجل في بعض مخلوقاته، لكن كعادة البشر يقف الناس منها بين طرفي نقير، داف عنها ويرى أنه لا بركة في أي شيء، وآخر اعتقد أن البركة تحل في كثير من الأشياء ويتمسح بما حوله ولو لم يكن له من الله في ذلك برهان. ومن نعم الله أنه أوضح لنا على لسان نبيه وفعله الأشياء التي حلت فيها البركة، فلا تثبت بركة شيء إلا ما صح به الدليل، لا تثبت بركة شيء إلا ما صح به الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمما ترجى البركة فيه ليلة القدر والمساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فالبركة فيها بزيادة الأجر في الصلاة بها وليس بالتمسك بحيطانها وأبوابها وأحجارها كما يفعل بعض الناس. عدا الركنين، عدا الركنين في الكعبة، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، متفق عليه. ومما ترجى بركته أيضا ماء زمزم، وكل عمل صالح مشروع فهو عمل مبارك. أما الأشخاص فلا بركة معلومة بذواتهم إلا لأنبياء الله في حياتهم، في حياتهم وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيجوز التبرك به في حياته وبآثاره الحسية كشعره وعرقه ولباسه، غير أنه لم يبق منها شيء، غير أنه لم يبق منها شيء في زماننا هذا. أما باقي الخلق فلا يجوز التبرك، لا يجوز التبرك بهم حتى ولو كانوا صالحين، وهذا بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإياك أخ الإسلام أن تخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتخص أحدا بشيء لم يرد إلا لرسول الله، فاحذر، احذر أن تمد يديك أو يدك لأحد تتمسح به وترجو بركته، فهذا لم يقع لأبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، فكيف لمن هم دونهم منزلة وقدرا؟ ثم يناسب ذكره هنا أنه لا يجوز التمسح بحجر أو تراب أو غير ذلك أو تقبيله إلا ما خصه أثر من المصطفى، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أحجارا يتعبد إلى الله بها سوى حجرين هما الحجر الأسود، فإن أمكن تقبيله قبل، وإن أمكن لمسه لمس، وإن تعذر ذلك أشير إليه. والركن اليماني، وقد جاءت السنة بأنه يمسح باليمين، وأما غير هذين الركنين فلا يجوز مسحها، لا يجوز مسحها. وما يفعله بعض الناس من التمسح بأعمدة المساجد وأبوابها أو جدرها فكل هذا من البدع المحدثة التي ينبغي للمسلم الابتعاد عنها، فهي بذاتها لا تنفع ولا تضر، وانظر إلى قول الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه حينما وقف أمام الحجر الأسود وقبله وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومنه نعلم أن المسلم الحق لا يقبل الحجر الأسود أو يمسح الركن اليماني إلا بقصد التعبد لله من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأرشدنا إليه. وتحل البركة أخي في الله في بعض الأزمنة التي خصها الله بزيادة فضله، فيحسن على المرء الزيادة فيها من الأعمال المشروعة ومن هذه الأزمنة شهر رمضان وليلة القدر وعشر ذي الحجة والعاشر من المحرم وكذلك الثلث الأخير من الليل وأيام الجمعة وغيرها من الأزمنة التي ورد فيها دليل صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يرد فيه دليل صحيح صريح فلا ينبغي العمل به، خاصة إذا كان مما يدخل في البدع والمحدثات. فمن ذلك وهو ما يفعله جهلة الناس في مناسبات ما أنزل الله بها من سلطان ولا جاءت عن رسول الله الذي يدينون بدينه ويحبونه، وما يفعلون فيما يسمونه بعيد المولد أو ليلة الإسراء والمعراج أو ليلة النصف من شعبان، فيحيون هذه الليالي دون غيرها، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتم لهم الدين حين شرع لهم عيدين فزادوا منها ما استهواهم الشيطان عليها. والله يقول:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
ولكن هل أحيا أهل البدع هذه الليالي بعبادات يزعمون أنها مشروعة ثم وقفوا عند هذا الحد؟ كلا والله، بل تجاوزوه إلى ما هو أعظم وأطم، حيث أحيوا هذه الليالي بالغناء واللهو والطرب، بل وأحيانا بالرقص المختلط نعوذ بالله من أحوال هؤلاء، والذين يدعون حب النبي وهم يخالفون أمره ويستنون بغير هديه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. فلا أعياد في الإسلام سوى عيد الإضحى وعيد الفطر. فاحذر أخي في الله، احذر أن تحضر من هذه الأعياد شيئا، فإن فعلت فقد أتيت بدعة وأعنت عليها، واعلم أن ما سنه الله لنا فيه الغنية والكفاية، ومما سن الناس وسلكوه العمرة في شهر رجب، وهذا مما لم يرد فيه فضل ولا مدية، فتخصيص رجب بعمرة إحداث في الدين، والعمرة في أصلها قربة عظيمة إقامتها في رمضان خير من غيره، وأما رجب فلا دليل بأفضلية العمرة فيه يصح. أخ الإسلام، الإنسان ضعيف كما وصفه ربه بقوله: وخلق الإنسان ضعيفا. فربما عرض عليه عارض فاحتاج إلى الرقية والعلاج من غيره، وهذا أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه رقى أصحابه ورقاه جبريل، وعليه فالرقية أمر شرعي لا مطعن فيه، غير أنه يجب علينا معرفة عدد من الأمور حول الرقى. الأول: لا يجوز أن تكون الرقية إلا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من الدعاء الحسن الذي ليس فيه اعتداء ولا تشوبه ألفاظ شركية. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه أحد الصحابة وجعا وجده في بطنه، قال صلى الله عليه وسلم له: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، كما في صحيح مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفس عليه بالمعوذتين. هذه أمثلة للرقى المشروعة. وأما الرقى المحرمة فهي ما كان فيه ألفاظ وطلاسم غير مفهومة، أو كان فيها ألفاظ شركية، كمن استعان بالمخلوقات على شفاء المرقي والله وحده هو الشافي، أو سأل الله بجاه فلان أو فلان أن يشفي مريضه، فهذه رقى لا تجوز ولا تنفع المرقي بل تضره والله. ثانيا: أن لا يعتقد المرقي أن الشفاء بيد الراقي، بل هو بيد الله عز وجل، والراقي سبب من أسباب الشفاء. ثالثا: عليك يا أخ الإسلام إذا احتجت إلى أحد يرقيك أن تتوجه إلى الصالحين المتمسكين بالكتاب والسنة، واعلم أن الأفضل لك أن ترقي نفسك، أن الأفضل لك أن ترقي نفسك كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، إياك أخ الإسلام أن تذهب إلى السحرة والمشعوذين والعرافين والكهان تطلب منهم الشفاء وقضاء الحوائج، فلا بد أن تعلم أن الساحر لا يكون ساحرا حتى يكفر بالله، وما أنزل على رسول الله فهو كافر بالله وعمله كفر، والذهاب إليه كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها السحر. متفق عليه. وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومثله الكاهن والعراف والمنجم ممن يدعي علم الغيب، فمن ادعى علم الغيب فقد كفر. كل هذه قاعدة، من ادعى علم الغيب أمرا مستقبلا فقد كفر. قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن أتى أحدا من هؤلاء يريد سؤاله عن أمر سيحدث له في المستقبل، كمن يسأله عن مولود هل هو ذكر أم أنثى، وعن سفره هل هو مفيد أم ضار، فإليك حكم الله فيه بنص كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذ قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتاه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وهو صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من أتى عرافا فسأله عن شيء، شوف مجرد السؤال ولو لم يصدق، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة كما في صحيح مسلم. فإن حدثتك نفسك الذهاب إلى عراف أو كاهن فدونك هذين الحديثين فيهما موعظة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومما يلحق بالرقى التمائم، والتمائم ربما وضع صاحبها بها شيئا من القرآن يعلقه على صدره أو صدر أبنائه، وهذا وإن كان مما رخص فيه بعض أهل العلم إلا أن الأكثرين على كراهته. أما إن وضع شيئا غير شرعي كألفاظ وتمتمات ليس لها مدلول فهذا مما لا يجوز، ومثله ما يصنعه بعض الجهال من وضع خرزات تعلق على مرآة السيارة، أو نعل في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها أو فرقة، وكذلك لبس الحلقة والخاتم والخيوط أو غير ذلك، يزعمون أن ذلك إنما يدفع العين، وهذا من الجهل، من الجهل بالتوحيد ومن ضعف التوكل على الله عز وجل، وما علموا قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه كما عند أحمد. ألم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقوله لكي ندرأ العين ونحفظ أنفسنا به سائر أيامنا وليالينا؟ ألم يرشدنا في الدعاء من العين بقوله: أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة؟ أفبعد الاستعاذة بالله يستعيذ المرء بحذاء أو خرقة أو خرزة؟ إنه حري إن فعل ذلك أن يوكل إلى ما وضع كي تنفعه وتدفع عنه، وما هي بنافعته ولا دافعة عنه شيئا والله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ فقال الرجل: من الواهنة، أي علقتها درءا للواهنة. فقال: انزعها، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، كما في مسند أحمد. وشبيه بمثل هذه الخزعبلات التولة، وهي ما يوضع لتحبيب الرجل إلى امرأته أو المرأة إلى زوجها. وكذلك الرقى غير الشرعية من تمتمات وألفاظ غير مفهومة، لا هي من القرآن ولا السنة الصحيحة، توضع داخل ماء أو غيره ثم تشرب ويستشفى بها. ألم يعلم من فعل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والسولة شرك، شرك، كما عند أبي داود وابن ماجه وهو صحيح. ومن بلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فبحث عن غيره فقد ضل الطريق وأضاع السبيل، وهو إلى مهاوي الردى والضلالة أقرب. أخ الإسلام، وإذا كنا نذكرك بين الفينة والأخرى بوجود العمل بالحديث الصحيح، فإننا إنما نوقفك على المنبع الصافي والماء العذب الزلال، نستقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله وأحكام الله، التي أمرك أن تتعبده بها، فيجب عليك التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله. قال تعالى:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
الإيمان بالله تعالى حكما من الإيمان به ربا وإلها فلا شريك له سبحانه في حكمه وأمره. وإذا كان الأمر كذلك فتشريع ما لم يأذن به الله أو التحاكم إلى غير شرع الله أو اتباع غير سنة رسول الله أو تبديل شيء منها بدعوى تغير الزمان ومجارات الناس أو غيرها من الدعاوى كفر بالله. ومن زعم أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة الله فقد كفر بالله. ومن التزم شرعا غير شرع الله أو جوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. قال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أخ الإسلام، إن تشريعات الله جاءت للناس كافة، لا فرق بين خاصتهم وعامتهم ولا بين عالمهم وجاهلهم. وكذلك جاءت شريعة شاملة لكل مناحي الحياة في العبادات والمعاملات في الكبير والصغير من شؤون حياتك، فلا يجوز فصل الدين عن الاقتصاد أو السياسة أو غير ذلك. ثم اعلم أخ الإسلام أن المسلم الحق هو الذي يعبد الله عبادة متزنة تتفق مع بشريته وفطرته. وإذا فقد الاتزان بالعبادة على صراط الله اجتالت العبد الشياطين وذهبت به يمنة ويسرة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأصول العبادة أخ الإسلام هي حب الله وخوفه ورجاؤه، فيجب علينا أن نعبد الله محبين له خائفين عذابه راجين ثوابه وجنته، ولا نكون كأقوام زائغين عبدوا الله بجانب وأهملوا الجوانب الأخرى. وإليك أخيرا قوم وصفهم الله في كتابه كانوا من خير عباده إليه، قال سبحانه:
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.